بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. قبل ما ندخل في التفاصيل، يعني بنمر إن شاء الله على طريقة بيان أو المسائل أو السير الفكري للسيد العلامة الطباطبائي فيما يرتبط بالمرأة وإنجازاته في الموضوع، أو الشيخ المصباح، الشيخ مصباح اليزدي وإنجازاته في موضوع المرأة، أو الشهيد مطهري وإنجازاته في موضوع المرأة. قبل ما ندخل في هذا إيش نسميهم المسارات الفكرية، النظم أو النسق أو السياقات الفكرية المشترطة بالمرأة، زين، نحتاج إلى أن نذكر مقدمة مهمة رسلت في المجموعة تحت عنوان منطق العبودية. هذا المصطلح يعني المباني الفكرية اللي على أساسها تكونت المدارس الإسلامية داخل يعني فيما يرتبط بالفكر الكلامي، زين، الفكر الكلامي أو الفكر العقائدي. لأن حتما مر عليكم بأن الكلام في بدايته كان كلام محض، بعدين دخلت فيه الفلسفة فصار كلام فلسفي، بعدين صار الفكر الفلسفي يعني الرؤية الكونية الفلسفية للوجود، وعندنا بعدين الرؤية الكونية العرفانية للوجود. فإحنا في الواقع صار عندنا 3 سياقات، الحين شوي بنفصل فيها أكثر. هي يعني المعلومات شوي دسمة وتخصصية، بس إن شاء الله تكون واضحة، وإذا مي واضحة حاولوا تتناقشون أخوات فيها لأنها تعتبر مبنائية يعني مهمة. في عندنا أول شيء السياق الكلامي. السياق الكلامي ذكرناه من قبل، اللي هو عبارة عن المتكلم. المتكلم يأتي ويجمع الروايات، يجمع جميع الآيات القرآنية إذا كان بيدرس ظاهرة مثل ظاهرة المرأة. يجمع جميع الآيات القرآنية التي تكلمت عن المرأة، التي وصفت المرأة، التي يعني مثلا مؤمنين ومؤمنات أو لا، التي أعطت أوامر وتوصيات للمرأة، التي بينت مواثيق النساء في القرآن، زين، وغيرها من الآيات القرآنية. كل الآيات التي تخص المرأة أو تسوي في نوع من التمايز بين المرأة والرجل تصريحا تلميحا وصفا، كلها تجمعها. ثم الروايات، الروايات ايضا المرتبطه بالمراه تجمعها. يتكون عند هذا المتكلم فضاء عام بسبب مجموع الايات والروايات، يصير عنده فضاء عام يتكلم فيه. فضاء عام يعني يدرك المزاج العام الى الشريعه في معالجته الى وضع المراه من خلال تتبع طريقه الكلام، السياق، الالفاظ المستخدمه، زين، فياخذ بظواهرها طالما انها يعني ما في بينها تناقض، ما يوقعنا في التناقض، ما يوقعنا في ما يخالف بديهيات العقل، زين. و إذا كان في تناقض يحاول إنه يرفع التناقض بآليات الجمع العرفي اللي تدرس في الأصول، اليوم يدرسونها في الأصول آليات الجمع العرفي. لو كان في تناقض بين آية وآية، بين آية ورواية، أو يستظهر يعني التناقض بين آية ورواية أو آية وآية، فكيف ممكن معالجته بين دليل عقلي ورواية، بين دليل عقلي وآية. هذا اللي كنتم قبل كم يوم تتكلمون عنه، فإنه يخالف العقل. إحنا كيف نعرف يخالف العقل؟ خلنا أول شيء يصير عندنا فضاء الشريعة، الفضاء العام للشريعة في معالجة وضع المرأة، اللي يتكون من خلال دراسة الآيات والروايات وتجميعها. ويعني هذا المشوار الطويل يصير الواحد عنده مزاج ديني، زين. وبعدها يبدأ بالجمع، جمع الأقوال، بعد الجمع وضرب الأقوال بعضها البعض مثل ما يقولون، زين، يبدأ في تنسيقها، يبدأ في الاستنتاج. آخر شيء، إحنا مشكلتنا اليوم فيما يرتبط بالآيات والروايات خصوصا يعني كباحثات، مشكلتنا إن إحنا ما مشينا في هذا الطريق، زين، ما مشينا في هذا الطريق يعني كمتخصصة في المرأة والأسرة، أو إن أنا أبغي أفهم وضع المرأة والأسرة أو أدرس هذه الظاهرة اللي ظهرت المرأة في الظاهرة الاجتماعية للمرأة. أنا أحتاج إن أنا أمر في هذا الطريق، ما أقدر إن أنا أستنتج شيء وأدعي بأن يعني أعطي حكم زين، إلا لما أكون في فضاء الشريعة، يعني هذه مسؤولية كبيرة تعتبر اجتهاد، يعني لها علاقة بالبعد الاجتهادي، ما ندخل أنسجتنا إن شاء الله بعيش لدينا. يعني في كثير من الأشياء الإنسان لم يأتي لكي يمشي مع مزاج الإنسان. الإسلام مو هدف إنه يمشي مع مزاج الإسلام، هدف إنه يأخذ بيد الإنسان إلى ما يقتضيه من الكمالات، ما يستحق من الكمالات. ومثل ما يقولون الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، تكلمنا من قبل عن ظاهر في محرم ما أدري متى، عن الهدف من خلقة الإنسان. الهدف من خلقة الإنسان ماذا؟ في الآيات القرآنية تعطينا 3 أهداف، الآيات القرآنية فيها 3 أهداف. الحين راح أحضر الآيات إن شاء الله الأخوات يرسلونهم في المجموعة. الهدف الأول العبودية، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف الثاني الرحمة، فظهر بما رحمة من ربك ولذلك خلقهم أو شيء من هذا القبيل. الهدف الثالث أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس للرحمة. الهدف الثالث شو اسمه العلم، العلم يعلمون أن الله سبحانه خالق السماوات والأرض والقادر أو شيء من القدير، يعني الآية بهالمضمون معرفة الله سبحانه وتعالى. زين، ففي عندنا 3 أهداف إلى الخلقة. طبعا هذه الأهداف مثل ما يقول شو اسمه المتكلمين يقول هذه الأهداف ما هي منفصلة، لا، وإنما العبادة لا تكون عبادة حقيقية إلا بمعرفة. فأنت الآن توقف تصلي، لازم أول شيء تعرف الله سبحانه وتعالى. كثير من اللي يتساءل إنه ليش أنا ما أخشع في الصلاة؟ زين، أهم الأسباب معرفة أنت بين يدي من تقف، معرفة المتفضل عليك. ولذلك من المستحبات أن الإنسان لما يوقف للصلاة أول شيء يلتفت بأنه ولا شيء، بأنه فقر واحد ما عنده شيء، الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بوجوده تفضل، وهذا معنى الرحمة. الله خلقني ليرحمنا في أصل وجودنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يقولون لأصل الوجود، ترجع لأصل الوجود. طبعا المتكلمين يقولون أن الرحمن عامة إلى كل المخلوقات، الرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن العرفاء يقولون لا، الرحمن والرحيم عامة، أسماء عامة بها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. الرحمن أصل الوجود، أعطانا الله سبحانه وتعالى أصل وجودنا، والرحيم أعطانا كمالاتنا، أعطانا كمالاتنا أو الاستعدادات التي بها نستكمل، هذا يعني القدرة على الكمال، ثم وفقنا إلى الحصول على هذه الكمالات وهذه النعم وهذا. زين، فإحنا لما نوقف في صلاة مثلا نستحضر أن إحنا ولا شيء، أصل وجودنا من الله، كمالاتنا من الله، قدرتنا بحول الله وقوة أقوى مقعد، قدرتنا على القيام أبسط الأشياء من رب العالمين. فهذه الاستحضار المعرفة والرحمة تخلي العبادة حقيقية. إذا المعرفة والرحمة مقدمة إلى العبادة. زين، البعض يقول بالعكس، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان حتى يصير وكل آتيه يوم القيامة بهالمعنى، يعني عبدا إذا كانت غلطانة في الآية، يعني أن الكل يأتي الهدف من خلقه إيش فيها؟ أنك ترجع عبد لله سبحانه وتعالى، تطلع من ذاتيتك، أنا وفلان، أنا وما أدري من الرجل والمرأة، هذه كلها ذاتيات، تطلع من هذه الذاتيات. إذا عشت العبودية هذا هو المطلوب، وأنت بتعيش العبودية. ناس بتعيش العبودية بإرادتها فيروحون، يعني يصير رجوعهم رجوع جمالي كما عندنا العرفاء. ناس بتعيش العبودية غصبا عنها، يقيدونه بالأغلال والسلاسل، وحتى يسجد ويركع ويرجع لله سبحانه وتعالى وهو عبد، لكن بجلال الله، شوف جلال الله، شوف. واضح؟ يعني نرجع للموضوع. إذا أول منهج هو المنهج وش فيه؟ الكلامي، منهج الكلامي، المنهج الكلامي انطلق من الهدف من الخلقة إلى لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، لماذا هل هناك تفاضل بين الذكر والأنثى، ولنفترض أن ظاهر الآيات والروايات، لأن هذا الشيء ما نقدر نتجاوزه، مو فقط على مسألة ناقصات عقول ولا لا، عفوا، ظاهر الآيات والروايات، خصوصا الروايات. ولذلك النسويات ما يحبون الروايات، يرفضون أكثر الروايات التي ترتبط بالمرأة وفيها شيء من التنقيص، أو الروايات التي ترفع من شأن الرجل، في حين أن الروايات واضحة في هذا المجال. فيها أكثر من تحقيق إلى فارسي جامع الروايات ومقارن بينها، الروايات واضحة، كثيرة الروايات التي تتكلم عن التفاضل بين المرأة والرجل. ولكن هل هذا التفاضل يعني ناقص؟ من الكلام الحين مثلا لما نقول هذا شو اسمه الطبيب حالك في طب، هل هذا نقص إلى المهندس الفلاني؟ لا، كل واحد إلى موقعيته، كل واحد إلى موقعيته. فتوسيع يعني الخصوصيات والفضائل، مثلا الحين أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام هو أمير المؤمنين، النبي نقول له أمير المؤمنين، هذا الاسم طبعا، ده مو اسم بس، أمير المؤمنين يعني يغذي إيمان المؤمنين. لكن النبي ما سمي أمير المؤمنين، ولا جاءت الرواية تقول قولوا للنبي أمير المؤمنين. الحين شوي، هذا مقام للأمير سلام الله عليه، الذي هو نفس رسول الله صحيح، ولكن في الأخير بدينا إن شاء الله المرأة والرجل مو منفصلين عن بعض، مو منفصلين كما ينفصل هذا الانفصال، انفصال اللي نتصوره انفصال عرفي كين إن شاء الله، اللي هي نظرية المكملية في عالم الوجود. عندنا نظرية المكملية، أمير المؤمنين عليه السلام بعد، الزهراء عليه السلام بعد، بعد الروح للرسول مثل ما قلنا ذيك المرة، مقام الروح للرسول صلى الله عليه وآله وزهراء عليه السلام، إنسان الرسول. خلنا الحين من الزهراء، أمير المؤمنين عليه السلام يغذي إيمان المؤمنين، الرسول ذكرت روايات إنه يغذي إيمان المؤمنين، والله يستنهض إيمانهم، يستنهض إيمانهم صحيح؟ مثل هذه الآية اللي تقولنا كانوا المنافقين يقولون كلام للرسول، يأتي جبرائيل وينقل له يعني يصحح الكلام، ما معناه يقول لنا المنافقين يكذبون أو شيء من القبيل. زين، فنزلت الآية يقول الرسول يقول للمنافقين، يقولون له لا احنا كلامنا هو الصحيح. فنزلت هذه الآية انه هو اذن لكم يؤمن بالله، اذن خير لكم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وش يعني أذن خير لكم؟ يعني لو يسمعكم، مو الهدف انه يسمعكم انه يصدقكم، مو مهم، هو يصدق ان فيكم شيء من الايمان، هذا الايمان اللي فيكم مو كلامكم، ما يتعامل مع كلامكم، ما يتعامل مع ما يظهر منكم من اثار من افعال ان شاء الله بينا بعد شوي. زين، وانما يتعامل مع واقعكم، مع حقيقتكم، انت فيك ممكن ان عندك استعداد الايمان، فهو يؤمن بهذه المرتبة، مرتبة الواقعية، يؤمن للمؤمنين. ممكن ما عندك إيمان لكن ضعيف، هو يقوي فيك هذه المرتبة، ما يلحظ خصوصياتك الخارجية وكلامك وأفعالك. واضح؟ في التربية الآن، في التربية أحيانا تنظر إلى أفعال أولادها، أحيانا تنظر إلى واقعها، تقول هذا بنت أفضل، معدنه زين، معدنه ممتاز، فحتى لو صدرت منه أفعال تتجاوزها لأنه تبغي تقوي عنده معدن الخير اللي موجود في أعماقه، وهي تدرك هذا الخيرية اللي فيه، تدرك هذه الكفاءات اللي عنده، فهي تتجاوز المظاهر والأفعال والأخطاء اللي ممكن تصدر منه بغرض تقوية المرتبة الوجودية الواقعية اللي عند هذا الإنسان. وفي المقابل إذا كان مثلا بعيد الشر عنه، ولكن الطفل مشاكس في أحماقه، مشاكس معدن سيء، الآن ما تلتفت إلى الفعل قد ما هي تنشغل بويش بأن المعدن اللي عند هذا الولد لابد أنه كيف صار كذا، لازم وين الخلل اللي خلاه يصير هالشكل، مثلا الله يعطيكم شر فاسد أو في شيء من وين، وش السبب اللي خلى مرتبة الوجود هالشكل. لأن الآن النبي الآن يدركون بأن خراب المرتبة ما يصححها حلاوة الفعل. لا، هم صدرت أفعال، لابد من حسن الفعل، الحسن الفاعلي، هذا حسن الفاعل والنوايا. زين، نكتفي بهذا المقدار. إذا في علم الكلام صحيح أنهم يواجهون صفات وخصوصيات، ولكن التركيز على الموقعية، الرؤية الكونية، موقعية هذا الفرد. وفي الموقعية ما في تفاضل، ما في تفاضل في الموقعيات، في الموقعيات ما في تفاضل، لا في الصفات، في الخصوصيات، في في شو يسمونها، الوظائف، الأدوار، في حتى في الجسم، حتى في هذه كلها خصوصيات بتجينا بعدين إن شاء الله. زين، ولكن في أصل الموقعية الوجودية والمرتبة الوجودية لا، ما في تفاضل. مثل الخريطة، النظام الأحسن، الله سبحانه وتعالى خلق العالم على النظام الأحسن، هكذا يقول المتكلمون. النظام الأحسن يعني مثل الخريطة، كل إنسان عنده قدرات، عنده كفاءات، عنده مرتبة وجودية معينة، مرتبة وجودية يعني كمالات معينة، استعدادات معينة، قدرات معينة. كل إنسان في هذا الكون له بصمة، هذه بصمة الإنسان هو عبارة عن بصمة، مو مادية، مو بصمة اللي ما تتكرر، لا، بصمة وجودية، يعني عندي كفاءات ما تتكرر، لا تكرر في الوجود، لا تكرر في الكمال، كمالاتي ما تتكرر في أحد غيري، كمالات فلان ما تتكرر في أحد غيره، وجودي ما يتكرر في أحد غيره، واضح؟ فكل إنسان له بصمة خاصة، بصمة وجودية خاصة، خلينا نقول له مرتبة وجودية خاصة فيه، له كمالاته الخاصة فيه، ما في تفاضل بيننا. هل هو النظام الأحسن؟ هل هو الجمال؟ أن الله سبحانه وتعالى ما خلق اثنين مثل بعض. زين، فحتى يتموقع كل فرد أو كل صنف من أصناف الموجودات، كل فرد من أفراد الإنسان أو غيره في موقعه الصحيح، يأتي المتكلم يدرس الآيات والروايات ويشوف خصوصيات كل موقعية، المؤمنين المؤمنات الصالحين الصالحات كذا كذا. زين، مثلا في اللي هي ظاهر سورة مثلا، يعني احنا عشان كنموذج ان الصالحات غير الصالحين في الصفات، الصالحات الذين ظاهر نسيت الآية، ما حضرت الآيات لأن كنت بتكلم عن الجوانب الشثمة، ولكن في سورة احتمال سورة النور اللي هم الحافظات في الغيب، في عندنا ايه الصالحات القانتات الحافظات للغيب، لاحظوا في نفس الآية اللي تتكلم فيها عن احتمال، اللي في نفس الآية اللي فيها الرجال القوامون على النساء، نفس السياق. هذا إن شاء الله رجال قوامون على النساء نذكرها لما نتكلم عن المحقق الطوسي، كيف استفاد منها. بسك الله الآية، كتاب ضعيف. الآية تقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، هذا عن الرجال. فالصالحات، الآية تتكلم عن البيت في الأسرة. زين، ولكن تعطينا قاعدة، طبعا هنا في نقاش عليها، السيد العلامة يختلف مع الشيخ مطهري في بيان الآية، ولكن هي فالصالحات وش فيهم الصالحات؟ قانتات، قانتات يعني خاضعات. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم. زين، هذا بعدين نبينها. فالصالحات قانتات، الصالحات الان المرأة كزوجة، العلاقة الزوجية هني، المرأة كزوجة كيف تتصرف؟ قانتات او خاضعات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اذا المرأة الصالحة في البيت، في دائرة العلاقة الزوجية، في دائرة العلاقة الأسرية، زين، هذه الصالحة إلى أنك تختارها كزوجة هي أول شيء القانتة، صالحة قانتات في مقابل قوامة الرجل. إن شاء الله بتجينا بعدين قوامة الرجل ما هي، بينها باختصار، بينها من كلام المحقق الطوسي في أخلاق ناصري، زين، كتاب أخلاق ناصري. وصالحات القانتات حافظات للغيب. وش يعني حافظات للغيب؟ يعني أسرار البيت تحفظها بما حفظ الله. الله سبحانه وتعالى حفظ، يعني إن شاء الله تقرؤون المقالات اللي أرسلتها، الله سبحانه وتعالى هذا البيت أعطاه من الكمالات، أعطاه من، نزل عليه من الرحمة إلا تحفظه، تحفظ العلاقة، أعطاه مقومات حفظ العلاقة من بداية العقد. عندنا في الرواية أنه في وقت العقد في موقفين يرتبطون بالأسرة، تفتح أبواب السماء. وش يعني تفتح أبواب السماء؟ تنزل رحمة خاصة، تنزل كمالات خاصة، كفاءات خاصة. وقت العقد، وقت عقد الزواج، وقت عند نظر الولد إلى والده، هم أربعة ولكن اثنين منهم يرتبطون بالأسرة. إذا الله سبحانه وتعالى أنزل مع هذه العلاقة من أول نشأتها ما يحفظها، مقومات حفظها، أعطى الزوجين كفاءات، كفاءات روحية، كفاءات معنوية، كفاءات جسمية. زين، يصير في تغيرات بعد العقد، تغيرات حقيقية واقعية تكوينية بسبب هذه العلاقة. هذه العلاقة ليست اعتبارية محضة، ما في مثل ما يتصور البعض أنها ورقة. الحين أنا من قبل كنت شو اسمه فرد، الحين صرنا اثنين، في واحد مسؤول عني وفي واحد انا مسؤول عنه. لا، وانما في تغير تكويني يصير، في مرحله انتقاليه تكوينيه. خلينا نفهمها من الايات القرانيه وايضا من الروايات اللي تتكلم عن مرحله العقد، فتره العقد او زين. لحظة، هذه الاجواء تحديد الموقعيات، كيف يتصرف الإنسان في هذه الموقعية، موقعية تكوينية، في موقعية اجتماعية، في موقعية تكوينية. للمتكلم يدرسها من خلال الآيات والروايات. بعد المتكلم تطور علم الكلام، صار عندنا توجهات أخرى اللي هي الفلسفة. دخلت الفلسفة لعلم الكلام. أول ما دخلت الفلسفة، دخلت فلسفة المشاة. مثلا أخلاق ناصرية اللي أشرت لكم إياها، في عن المرأة والأسرة جزء، وأيضا فلسفة السياسة لابن سينا هي مكتوبة على أساس فلسفة المشاة. ثم أيضا تطورت الفلسفة في العالم الإسلامي، وصارت المشاة أعطانا رؤية كونية للوجود، رؤية كونية للمرأة، رؤية كونية للرجل، أعطانا رؤية كونية للمجتمع. ده بتجينا بعد إن شاء الله أساسيات هذه الرؤية. تطورت الفلسفة المشائية إلى الحكمة المتعالية، حكمة سامعين بها الأسماء على الأقل، بعضهم دارس فيها. سيد العلامة الطباطبائي الشيخ مصباح اليزدي، الشيخ فياضي عنده أيضا أبحاث عن المرأة. هذا لين طلع الحكمة المتعالية، بياناتهم تنتمي إلى مباني الحكمة المتعالية. شيخ جواد عاملي، وإن كان شيخ جواد شوي لأنه دخل العرفان، يصير في الرؤية الكونية العرفانية، إلى الرؤية الكونية الكلامية، الرؤية الكونية المشائية، الرؤية الكونية في الحكمة المتعالية، الرؤية الكونية العرفانية. جواد عاملي، السيد الإمام الخميني، في هذه المعالجات للمرأة تندرج تحت الرؤية الكونية العرفانية. السيد القائد الله يحفظه، السيد الإمام الخامنائي، معالجات للمرأة لأنها اجتماعية وأيضا اجتهادية ترتبط بالرؤية الكونية الكلامية، معالجات للمرأة. الآن نأتي إلى هذه مباني هذه الرؤى، مباني هذه الرؤى. نبدأ بالمشاء اليوم، بس بنتكلم عن المشاء والحكمة المتعالية. ما أدري إذا شعرت إنه صار دسة، إن شاء الله شو اسمه نأجل المباني العرفانية إلى محاضرة منفصلة. بالنسبة إلى النشا مثل ابن سينا، مثل المحقق الطوسي، زين النشا مبانيهم الفكرية، مباني الفكرية للنشا بتلاحظون إن هي حاكمة علينا، المباني العرفية للناس، بدايات الفلسفة كانت هي نفس يعني تقريبا عرفية متعارف المتعارف عند الناس، يعتقدون بأصالة الماهية. والشيء الماهية عند النشا، هنا قائمة عليه، حاولوا إنكم تركزون شوي، امسكوا ورقة وقلم واكتبوا هذه الأشياء عشان تقدرون تقارنون بينهم. زين الماهية عند النشا هي هذه الأشياء الخارجية، أنا جسمية هذا ماهية. زين الجواب عن ما هو، صح؟ اللي درس المنطق الجواب عن ما هو والماهية، الكتاب ماهية، الجهاز ماهية، فقط الماهيات هي الأجسام؟ لا، يقولون الماهيات نوعين، جواهر، الجوهر يعني القائم بذاته، الحين هذا الجسم قائم بذاته، في مقابل العرف اللي هو يحتاج إلى شيء يتقوم به، يعني مثلا الحين الجهاز هذا جسم، لون الجهاز الأسود ما في لون لحاله، لازم اللون وش فيه قائم بشيء. زين فهذا العرف، المكان، الحاجة إلى المكان، الشكل، الهيئة، الكيفية، يسمونها كيفية الهيئة الشكل. زين هذه كلها أعراض. إذا الماهيات جواهر وأعراض. الجواهر اللي هو القائمة بذاتها، جوهر يعني قائم بذاته ما يحتاج إلى شيء قومه. زين الجوهر القائم بذاته مثل الجسم، جسم الإنسان، مثل النفس، النفس الإنسانية، مثل العقل، العقل هنا يقصدون فيه الملائكة. حتى ما نمر عليكم إن عندنا عالم مادة وعالم عقول، هذا عند المشاء. وين عالم المثال؟ عالم البرزخ، المشاء ما عندهم عالم برزخ، ما يعترفون به، ما يعترفون به. ابن سينا يقول لولا أن الرواية، بعض الروايات تشير إلى عالم البرزخ، أنا أصلا أنكرت تماما، ولكن يعني عقلا ما عندهم عالم برزخ عند المشاء، فلسفة المشاء. زين عندهم الجسم اللي هو عالم الأجسام، عالم المادة اللي احنا الحين فيه هذه الدنيا، وعندنا عالم العقول اللي هو عالم الملائكة. زين هني ركزوا أخوات، الحين شوي شوي بندخل في موضوعنا. وين النفس؟ النفس الإنسانية، النفس مجردة عن المادة، صح؟ يقولون النفس في عالم العقول مجردة، ما هي في عالم المادة، ولكنها مرتبطة بعالم المادة، مرتبطة بالجسم في عالم المادة. زين في ارتباط بينهم، أنا بنشر هذا تشبيه مادي حسي مثل الريموت كنترول، الريموت كنترول يتحكم بالشيء من بعيد عن بعد، نفس الطريقة النفس وبدنها، التصور حسي هذا. زين لأن ما في انفصال بين عالم المادة وعالم العقل. المهم إذا في عندنا جسم ونفس، في عندنا شيئين، جسم في عالم المادة، نفس في عالم العقول اللي هو في عالم الملكوت. هذه النفس ترتبط بالبدن فتتكامل من خلال تكامل هذا الجسم اللي موجود في عالم المادة، متصلة فيه فتتكامل، تتكامل في خصوصياتها وما إلى ذلك، تكتسب خصوصيات جديدة، تصير مثلا كانت بخيلة تصير كريمة، كانت مثلا جبانة تصير شجاعة وما إلى ذلك، تكتسب الكمالات، تتخلص من النقص، زين تتخلص من السلبيات. هذه نقطة مهمة. إذا الماهيات جواهر وأعراض، والجواهر جسم ونفس وعقل، زين والجسم والنفس هكذا علاقتهم. ثم يقولون هذا مهم، أن الماهيات متباينة بتمام الذات. يعني الحين هذا الكاس، الحين اللي قدامي الكاس متباين تماما عن ماهية الجهاز، عن الماهية حقي. الحين أنا كاس؟ لا. أنا كتاب؟ لا. الماهيات متباينة بتمام، الكتاب كتاب والكاس كاس، كل حاجة في الخارج منفصلة تماما الانفصال عن بعضها البعض. هذا معنى الماهيات متباينة بتمام الذات، ما في بينها أي اشتراك. زين والله كيف تنوجد إذا في بينها اشتراك؟ كيف تنوجد؟ ما تتعين، هكذا يقولون، لأنه ما تنوجد إلا إذا كانت متباينة بتمام الذات. نحن ما بندخل لماذا فلسفي. زين فهل نحن مش يعني متباينة بتمام الذات؟ زين كيف تلوم إذا كان في تمام ذات قبل أن تأتي العلة الله سبحانه وتعالى ويخلقها؟ فهي تحتاج إلى العلة في وجودها وفي استمرارها. باستمرار تحتاج إلى العلة أن تعطيها وجود، توجدها باستمرار آن فآن توجدها. واضح؟ إذا المهيات متباينة بتمام الذات، المهيات جواهر وأعراض. الجواهر عبارة عن جسم ونفس. النفس تتكامل. كيف تتكامل النفس؟ في عندهم قاعدة، الفسخ بعد اللبس، يعني تترك الصور القديمة، تترك الخصوصيات القديمة وتكتسب خصوصيات جديدة. فسخ بعد لبس. مر عليكم حتما في الأخلاق إن في ناس يقولون هذين المشاء اللي يقولون بويس، لأن أول شيء لازم تتخلى تخلية حتى تتحقق التحلية. خلاص، في عندنا تخلية، تحلية، تجلية. أول شيء تتخلى عن الصفات السيئة حتى تتحلى بصفات جميلة. هذه مباني المشاء. نأتي إلى لما نبغى نتكلم عن الرؤية الكونية للمرأة بناء على المشاء، كيف يتصورونها تتوقع؟ يتصورونها ما هي متباينة بتمام الذات عن الرجل. متباينة بتمام الذات. ما هي الرجل متباينة بتمام الذات عن ما هي المرأة. واضح؟ مثلا مثل بقية الماهيات متباينة بتمام الذات. ولها جسم يختلف عن جسم المرأة، ولها نفس تختلف عن نفس المرأة، تختلف عن نفس الرجل، يعني متباينة بتمام الذات. زين، و التكامل فسخ بعد لبس مشتركين في القاعدة، ولكن خصوصياتهم مختلفين. ليش؟ لأنهم جسمين مختلفين متباينين بتمام الذات تماما، مثل اختلافين على الكاس، لكن الكاس من الجمادات، ولا اختلف مع الرجل في المهم اختلاف في الماهية بتمام الذات. طبعا احنا نحتاج إلى العلة في وجودنا في كمالنا. هذه النقطة مهمة عند المشاء، وبالتالي المشاء واضح عندهم أن المرأة غير الرجل. موقعية التكوينية أصلا منفصلة تماما عن الرجل. جاءت العلة حطت ويش؟ حتى يتكون المجتمع، هكذا يقولون. ضرورة إقامة المجتمع الإنساني لا يمكن أن يقوم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال تعاون هاتين الماهيتين وتمازجهم عمليا، وإن كان وتكوينا مش فيها منفصلين تماما. يأتون الآن إلى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم. يقولون الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل فضائل، جعل خصوصيات عند الرجل تؤهل إلى أن يكون هو المتقدم. يعني متباين، ما هي متباين تمام الذات، يعني حتما في اختلاف بين المرأة والرجل، وهذا الاختلاف في دائرة الحركة الاجتماعية والترتيب الاجتماعي والنظم الاجتماعي، هناك فضائل وخصوصيات تميز بها الرجل تجعله يقوم بالأدوار الاجتماعية أو ببناء المجتمع بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم. إذا الرجال لهم القوامة، زين الرجال لهم القوامة بشرطين. أول شيء بإبراز واستخدام ما فضله الله سبحانه وتعالى لهم من، يعني من خصوصيات أعطاهم إياه، والشيء الثاني بما أنفقوا من أموالهم. الشيخ المحقق الطوسي يقول أن في كتاب أخلاق ناصري، يقول هاتين الخصوصيتين الخصوصية موجودين عند الرجل. الرجل ينفق، يحب ينفق، يحب يعطي خصوصا الأموال، يعطي المال من شأنه الرجل. الحين استثناءات بخيل ما بخيل هذه لا، ولكن طبيعته التكوينية الفطرية الطبيعية أنه يحب ينفق. فجاءت الشريعة، جاءت الآية القرآنية وش تقول؟ تقول أنت إذا بغيت تكون أنت القائم على أسرتك، إذا بغيت فعلا تمارس هذا الدور الاجتماعي والأسري، أول شيء عليك أن تفعل ما فيك من كمالات. إن أنت للدبر، أنت الكلمة الأخيرة إليك، هذا بما فضل الله، إن أنت للدبر شؤون البيت، إن أنت اللي تدافع وتحمي البيت، إن كذا كذا، وأنت المترافق على البيت. المحقق قدوسي وإذن فينا يقولون نفس الكلام، وظهر أن المحقق قدوسي مأخذنا من فلسفة السياسة لإذن سينا، يقول أن الرجل اللي يخلي المرأة تنفق في البيت هذا هو قاعد يخسر رجولته في البيت، قاعد يخسر موقعه الاجتماعي والأسري في البيت. فإذا أنت بغيت تكون أنت القيم في البيت، أنت قائم على شأن البيت، إذا بغيت تكون أنت المؤثر في البيت، مؤثر في الفعل في الكلام، أنت لازم وش تسوي؟ تطلع خصوصيتك التي فضلك الله سبحانه وتعالى بها من الإدارة والتطبيق. طبعا في الروايات أيضا، في المقالة اللي أرسلتها اللي هي السبك الإسلامي شخصية المرأة القدوة، أشرت لرواية وفيها مجموعة روايات، مو رواية واحدة، اللي تتكلم عن أنه ملعون من ترك تدبير البيت من يعني من الرجال إلى النساء، عشان لويش ومن هالكلام. لكن هي مو ملعون، يعني هني قاعد استغفر الله الأئمة أو النبي قاعد يسب، لا، وإنما مطرود من رحمة الله، يعني يخسر الرحمة. قلنا الكمالات، الرحمة يعني أصل الإيجاد والكمالات، يخسر كمالاته. الله سبحانه وتعالى أودع في الرجل مجموعة من الخصوصيات التي والمؤهلات التي إذا ما استفاد منها سوف يخسرها، سوف يطرد من رحمة الله، يعني سوف يخسر هذه الكمالات، بتضيع عليه فرصة الكمال، فرصة القرب، فرصة الصلاح. زين، وبما أنفقوا من أموالهم، إذا بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، جانب روحي وجانب أيضا عملي له الإنفاق. المهم هذه إن شاء الله تراجعوها في أخلاق ناصرة وفي فلسفة السياسة. لاحظوا هذا الرجل، ثم يأتي إلى المرأة في الصالحات، ما هي منفصلة، كيف يكون دورها وتعاملها منفصلة بتكون ذات عن الرجل، كيف يكون تعاملها مع الرجل، أن تطيع في دائرة الأسرة، أن هي تطيع، أن هي مثل المدير مثلا، يقول مثال هالشكل عرفي، مثل المدير في شركة مثلا أو مؤسسة، إذا جاء كل موظف صغير أو يجي الموظف الصغير يناقش المدير في كل صغيرة وكبيرة، ما يمشي العمل لو إلا يكون فيه مدبر واحد، وهكذا. فالصالحات يعني اللي يقدرون إنهم ينسجمون، يصلحون حالهم، يرتبون وضعهم بما ينسجم مع قواميتها وطبيعة زوجهم، فصالحات وش فيهم؟ قانتات، زين، عندهم حالة من القنوت، من الطاعة، من الانسجام، من التناغم مع وضع الأسرة، وأيضا حافظات للغيب. هذه الأشياء اللي غايبة عن الناس، الأشياء اللي تصير في البيت غايبة عن الناس، وش فيها؟ بما حفظ الله. أنت مو بس تحفظين أسرار بيتك، لا، الله سبحانه وتعالى حفظ بيتكم. سنتين إذا هدمتين هذا البيت، سنتين هدمتين ما حفظه الله. يعني الآية هذا باختصار، زين، إحنا بيناها في بعض المحاضرات، ركزت عليها هذه الآية لأنها فعلا آية مهيبة، يعني تبين عظمة موقعية العلاقة الزوجية في الرؤية الكونية، أنها رباط مقدس، رباط مهم بالنسبة إلى بناء الإنسان ومعرفة حدوده وحدود الكونية. يعني وإحنا وشو بين أيادينا من أمانة إلهية، هذه مهم جدا إلى الإنسان بشكل عام، رجل كان أو امرأة. زين، هل ما زبط إلى النشاء كيف يفهمون الآية؟ ننتقل إلى الحكمة المتعالية، أتوقع أن صارت متعبة، 39 ما شاء الله. إنزين، نكتفي بهالمقدار إن شاء الله في الدرس القادم أو المحاضرة القادمة، نتكلم عن مباني الحكمة المتعالية. مباني الحكمة المتعالية شوي ثقيلة، زين، ولكن حاول أخواتي أنكم تسمعون هذا الدرس، وإذا في أي سؤال أرسلوه، حتى لو كنتم مزحومين، كنتم على الأقل اكتبوها وصوروها وارسلوها، مو شرط إن تكتبون في المجموعة. المهم إنه لازم هذه المباني تكون واضحة، خصوصا حق الأخوات اللي عندهم هم في مسائل المرأة والأسرة، هذه المباني مهمة. في فهم الآراء المطروحة في الساحة. الله يعطيكم العافية، مساءكم الدائم.